ما زلنا نتابع حديث الإمام دام ظله حول الشعارات التي رفعتها الثورة في بدايتها وما تم تحقيقه في العديد من المجالات. يقول الإمام:
أذكر أمرا قد أشرت إليه سابقا، كان الأمريكيون يبيعوننا طائراتهم وسائر المعدات العسكرية، لكنهم لا يسمحون لنا بالتعرف إلى تفاصيلها الفنية. طبعا هذا البيع له قصة عجيبة. في ذلك الوقت كان يوجد صندوق مشترك بين إيران وأمريكا يطلق عليه اختصارا FMS. كانت الدولة الإيرانية تودع المال في الصندوق، أما الأمريكيون فهم من يحددون نوع البضاعة وثمنها ويسحبون المبلغ الذي يريدون من الصندوق. فكروا في هذا الأمر، الأمريكيون هم من يحددون البضاعة وثمنها ولهم حق سحب المال من الصندوق. عندما انتصرت الثورة كان في هذا الصندوق مليارات الدولارات، وإلى الآن الأمريكيون يتنكرون لذلك ولا يعيدون هذا المال إلى الشعب الإيراني. وتلك الطائرات التي كانت تشتريها إيران تحتاج بعد مدة إلى صيانة، فهل تظنون أنه كان عندنا مراكز لصيانة الطائرات؟ لا أبدا، بل تستخرج القطعة التي تعطلت من الطائرة، فهذه القطع كبيرة الحجم ومكونة من عشرات القطع، ثم يحملونها على متن طائرة ويأخذونها إلى أمريكا. هناك يستبدلون واحدة جديدة بها ثم يأتون بها، أي أنهم لم يسمحوا للإيرانيين أن يفتحوا القطعة المعطلة وأن يتعرفوا إليها. هكذا كانوا يتعاملون مع هذه البلاد. اليوم إيران تصنع هذه الطائرات نفسها، وها هي طائرة توندر التي صنعها متخصصون تحلق، وعليه لا يوجد وجه للمقارنة بين وضعنا في الماضي ووضعنا الحالي. إذن حققنا تقدما كبيرا، لكن في النهاية إذا سألتموني هل أنت مقتنع بهذا الحد من التقدم؟ أقول لا أبدا، لا يزال أمامنا الكثير، فنحن إلى الآن لم نصل إلى ذلك المستوى من العدالة الاجتماعية التي يريدها الإسلام. وكما تعلمون الإسلام يشدد كثيرا على العدالة الاجتماعية، وكذلك علينا أن نصل إلى ذلك المستوى من الحرية الذي يستحقه الشعب الإيراني. لذا لا يزال أمامنا عمل كثير، هذا الطريق طويل. وإن كنت أكرر التوصية للشباب بضرورة أن يعدوا أنفسهم فلهذا السبب، عليكم أن تسلكوا هذا الطريق الذي يوجد على بعد كل كيلومتر منه لافتة مكتوب عليها التوقف ممنوع، لا يجوز التوقف في هذا الطريق. ينبغي لجنود العدالة الاجتماعية ألا يعرفوا معنى للتعب، أولئك الأشخاص الذين يمشون على هذه الطرق الطويلة والأهداف الكبيرة عليهم ألا يشعروا بالتعب، بهذا يستطيعون الوصول إلى السيادة وأهدافهم. لا يمكن لأمة أن تحقق ذلك بالكسل، أن نجلس وبعد 20 سنة نقول حسن جدا، بما أننا لم نستطع تحقيق جميع أهدافنا إذن لنتركها. هذه الكلمة لنتركها هي أكبر مصيبة تبتلى بها الشعوب، وهي مرفوضة، وبدلا منها يجب الإصرار على مواصلة السير. أنا شخصيا عندما كنت في عمركم، ذلك في زمن المواجهات والثورة، لم أكن أعرف الليل من النهار. أشكر الله أن مرحلة شبابي مضت بالسعي الدائم. الآن أيضا وقد تجاوزت 60 وبت أعد من كبار السن، أشكر الله أنني لا أعرف الخلود إلى الراحة وأنني في شغل دائم. سأبقى هكذا ما دمت حيا إن استطعت. وصيتي للجميع أن يعملوا وأن يجدوا.
وللقائد مواصفات قد يطمح إليها المواطن العادي ويلتمسها في من يشغل هذه الصفة كي يكون مستحقا للطاعة منه ومن باقي الناس، فيسأل أحد الطلاب: إن كنتم في مكان مواطنا في المجتمع، فما مواصفات الشخص الذي كنتم ستختارونه ليكون قائدا واجب الطاعة وما تعريفكم للقائد وما مسؤولياته؟ وهنا يحدد الإمام الخامنئي دام ظله صفات القائد وميزاته التي ترتكز بالدرجة الأولى على الجانب الأخلاقي والالتزام الديني، ثم المعرفة بأمور إدارة البلاد. فيجيب:
وفق الدستور أبحث عن شخص يكون فقيها وعالما بالدين والمعارف الدينية، وعادلا وتقيا وشجاعا، ولا يهاب الدخول في مختلف الساحات، وعالما بمسائل البلاد. هذه مواصفات الشخص الذي أنتخبه للقيادة. طبعا حتى القائد يجب أن ينتخب وفقا للقانون كما نص القانون نفسه، فلا يمكننا كيفما كان أن نأتي بشخص ونقول هذا قائدنا، ثم ينهض آخرون ويقولون بل هذا قائدنا. في النهاية يوجد قانون، القائد يختار وفق الأصول والمقررات الموجودة في الدستور. أما تعريف القائد فهو كما جاء في القانون الأساسي: القائد من يرسم السياسات العامة للنظام، أي على السلطات الثلاث أن تضع برامجها وخططها وتنظم سياساتها التنفيذية في إطار السياسات العامة التي يرسمها القائد. يجب أن يكون الإطار الكلي لحركة النظام وشكله ضمن إطار السياسات التي يحددها القائد. هذه أهم مسؤوليات القائد. طبعا ورد في الدستور مسؤوليات أخرى، يمكنكم أن تراجعوا الدستور لتتعرفوا إليها، وأنا أوصيكم أن تفعلوا ذلك.
ما رأي سماحتكم في إعطاء الأولوية لمن لديهم خدمة في الجبهة ومشاركة في قوات التعبئة، وللمضحين في دخول الجامعة والقبول في الدراسات العليا؟ هل يجب حتى الوقت الحاضر منح هذه الأولوية للقوى المخلصة للثورة؟ وينظر الإمام دام ظله إلى هذا الأمر بمنظور الإسلام الذي لا يستوي فيه المحسن مع المسيء، وهو معيار مهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، فيقول:
ما الضرر في ذلك؟ لا يبدو لي أي ضرر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك سواء. فمن خدموا الثورة والدولة بصدق، ورابطوا عند تخوم الحدود، واطلعوا بمهمة الحرب في حين غفونا بملء أعيننا، ما المانع من إعطائهم مثل هذه الأولوية؟ لكن لا ينبغي بأي حال أن تطغى هذه الأولوية على الموازين العلمية، بل ينبغي اكتساب درجة علمية أيضا. ليس ثمة شخص أمي يدخل الجامعة، ومن حسن الحظ أن هذا النهج هو الذي كان متبعا فيما مضى. قدموا إلي تقريرا قبل 3 سنوات ذكروا فيه أن الشباب الذين دخلوا الجامعات وفق هذه الأولوية حصل بعضهم على مراتب علمية ممتازة. الحقيقة أنهم يجب أن يكونوا على هذا المنوال. وعلى كل حال تبدو هذه الأولوية برأيي إجراء حسنا كتثمين لتلك التضحيات.